بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد بأنه لا توجد ثمرة عملية تترتب على الفرق في تحديد مفاد أخبار من بلاغ بين المسلك القائل بأن المستفاد منها جعل الحجية والمسلك القائل بأن المستفاد منها الاستحباب النفسي لعنوان ما بلغ عليه الثواب، وأن السيد الصادر قدس سره ذكر عدة ثمرات للفرق بين المسلكين، وقلنا بأن هذه الثمرات لا تتم بناء على من يستفيد من أخبار من بلاغ أن الحجية حجية تعبدية لا الحجية العرفية التي هي بمعنى الطريقية والكاشفية، ولكن على مبنى من يرى أن الحجية المستفادة من أخبار من بلاغ هي على نسق الحجية العرفية، أي بمعنى العلمية والكاشفية، فبعض هذه الثمرات تام كالثمرة الثانية والثالثة مثلا. ثم يقع الكلام في تحديد مفاد أخبار من بلغ، فما هي القرائن الداخلية والخارجية على تحديد مفاد أخبار من بلاغ؟ فنبدأ باحتمال الوعد أن المستفاد من أخبار من بلاغ وعد الشارع الشريف بترتب الثواب على من أتى بعمل بلغ عليه الثواب، فكل من أتى بعمل بلغ عليه الثواب فإن الشارع يعده بذلك الثواب الذي بلغه، فمفاد هذه الأخبار مجرد الوعد بما بلغ من الثواب. ولكن السيد الشهيد قدس سره استبعد هذا الاحتمال وقال بأن ظاهر سياق هذه الأخبار في قوله من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله لم يقله، ظاهر هذا السياق هو الحث والترغيب على العمل بما بلغ عليه الثواب وليس مجرد الوعد، فإن حملها على أنها في مقام الوعد لا ينسجم مع ظهور سياقها في كونها في مقام الترغيب والحث على العمل بما بلغ عليه الثواب، ولكن ما أفاده قدس سره محل تأملين. والسر في ذلك أن المطلوبية والترغيب ليس مدلولا مطابقيا لهذه الأخبار، وإنما هو مدلول التزامي لها. فالمدعي يقول بأن ما هو المدلول المطابقي المباشري لهذه الأخبار هو الوعد، فهو يقول كل مكلفين بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله فله ذلك الثواب. هذا هو المدلول المطابقي المقصود بالأصالة من حيث البيان. نعم، في طول ذلك ينعقد مدلول التزامي بأن طلب الثواب الذي بلغ عن النبي أمر راجح. فما هو المقصود بالأصالة؟ هو بيان الوعد والتفضل. نعم، يترتب على ذلك مدلول التزامي، وهو أن طلب الثواب الذي ورد عن النبي أمر راجح، هذا طبيعي، لا أن هذه الروايات في سياق الحث والترغيب. وإن كانت ترغيب نحو ما بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله مدلولا التزاميا لها، هذا شيء، وأن نستفيد من هذا الترغيب وجود استحباب للعمل بعنوانه أو وجود استحباب للعمل بعنوان ما بلغ عليه الثواب، أو وجود استحباب لعنوان الإنقياد، كل ذلك محتمل، إلا أن الرواية ليست في مقام شنو؟ بيانه، فهي في مقام بيان الوعد. وأما أن الوعد بالثواب البالغ يدل بالمدلول الالتزامي على مطلوبية طلب ثواب النبي صلى الله عليه وآله، نعم، إلا أن هذا المدلول الالتزامي أعم من أن يثبت استحبابا نفسيا لذات العمل أو استحبابا نفسيا لعنوان ما بلغ عليه العمل، أو استحبابا نفسيا لمطلق الإنقياد، أو استحبابا نفسيا لحصة من الإنقياد وهي الإتيان بالعمل بداعي كونه مما بلغ عليه الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله، فإن كل ذلك لا يتعين بنفس الواعد. فما يريد أن يقوله المستدل لأنه لا يستفاد من هذه الرواية أكثر من الوعد بالثواب الذي بلغ، وإن كان ذلك يتضمن طلبا في الجملة، لأنه لا يتعين به شيء من محتملات الاستحباب النفسي التي ذكرناها سابقا. إذن فهذا الاحتمال مما لا يرد عليه الإشكال المذكور، وسنعود إليه بعد تحديد وتفصيل المحتملات الأخرى. المحتمل الثاني أن يكون مفاد أخبار من بلاغ الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن الإنقياد، وهذا ظاهر من كلمات سيدنا قدس سره، وذهب إلى ذلك أيضا جمع من الأعلام منهم صاحب المحكام وغيره من أن مفاد هذه النصوص الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن الإنقياد للمولى. لكن ذكر عدة مبعدات في كلمات الأعلام لهذا المحتمل. المبعد الأول ما أشار إليه السيد الشهيد قدس سره من أن الإرشاد إلى حكم العقل معناه أن هذا الخطاب صادر من المشرع بما هو عاقل لا بما هو مولاه، وهذا خلاف الظهور الأولي. فإن الظاهر الأولي من أي خطاب صادر من المولى صدوره عنه بما هو مولاه، لا صدوره عنه بما هو أحد العقلاء أو سيد العقلاء ليرشد إلى ما حكم به العقل من حسن الإنقياد ورجحان الاحتياط. ولكن هذا المبعد غير تام، والسر في ذلك أن دور المولى لا ينحصر في التشريع، بحيث ما لم يكن الخطاب تشريعا فإنه لا ينسجم مع مقام المولى بما هو مولى. فإن المولى قد يكون في مقام التشريع وقد يكون في مقام الإخبار عن ملاكات أحكامه، وقد يكون في مقام تعضيد حكم العقل وتأكيده، وكل ذلك مما ينسجم مع مقام المولوية. فإنه لا موجب لحصر مقام المولوية في التشريع، بحيث ما لم يكن الخطاب حكما شرعيا فإن هذا مخالف للظهور الأولي. فإن المولى له وظائف متعددة تنسجم مع كونه في مقام الهداية، فالمناسب لمقام المولوية كونه في إطار الهداية، وكل ذلك سواء كان تشريعا أو إخبارا عن الملاكات أو كان تعضيدا لحكم العقل، كل ذلك مما يدخل تحت إطار الهداية الذي هو دور المولى. وهذا ما ذكره المفسرون في تفسير قوله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، فإن تعليم الحكمة هو إرشاد إلى المستقلات الفطرية العقلية. فإن من دور المولى الذي هو مقام الهداية الإرشاد إلى ذلك. وبعث إليهم أنبياءه وواتر إليهم حججه ليستأدوهم ميثاق فطرته، فإن استئداء ميثاق الفطرة من شؤون المولى أيضا ولا يختص بكونه في مقام التشريع. المبعد الثاني إلى أن مفاد أخبار من بلغ الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد، أن يقال بأن مطلوبية العمل بما بلغ عليه الثواب كاشف عن أن في هذا المورد وهو ما بلغ عليه الثواب ملاكا يقتضي الاهتمام به، وهذا مما لا يكتشفه العقل. فإننا لو خلينا والعقل فإن العقل يقول الإنقياد حسنون، أما في الموارد التي بلغ عليها الثواب هل يوجد ملاك يقتضي الاهتمام به أم لا، فإن هذا مما لا يكتشفه العقل. والمفروض أن أخبار من بلغ كشفت عن ذلك. فأخبار من بلغ كشفت عن ثبوت ملاك في الموارد التي بلغ عليها الثواب يقتضي ذلك الملاك، يقتضي الاهتمام به. فقد كشف الشارع ما لم يكتشفه العاقل، وبالتالي فكيف يدعى حمل خطابه على مجرد الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد؟ وقد أجيب عن هذا المبعد بأنه لا شاهد على أن هذه النصوص في مقام الكشف عما لم يكتشفه العقل، فغاية ما يستفاد من هذه النصوص أن العمل بالموارد التي بلغ عليها الثواب حسن، أما أنه حسن لوجدان هذه الموارد لملاك من الأهمية يقتضي الاهتمام به بأن يعمل المكلف بما بلغ عليه الثواب، أو أن حسن ذلك من باب الانقياد إلى المولى، وأن العمل بما بلغ عليه الثواب صورة من صور الانقياد إلى المولى، فهذا أعام. فلو كان سياق هذه النصوص هو بيان أن العمل بما بلغ عليه الثواب حسن لوجود ملاك فيما بلغ عليه الثواب، لكان ذلك كشفا عما لم يكتشفه العاقل، فلا يكون مفاد النصوص إرشادا. أما إذا كان مفاد النصوص مجرد أن العمل بما بلغ عليه الثواب شنو؟ حسنون، حسنون لأن فيه ملاكا يقتضي ذلك، أو لأن هذا المورد من موارد الإنقياد والتعبد للمولى عز وجل، فإن ذلك لا يكون منافيا لحكم العقل بحسن الانقياد في نفسه. ما لي لا منافاة. المبعد الثالث وهو المهم أن هذه الروايات وهي أخبار من بلغ اشتملت على إعطاء الثواب على العمل بما بلغ عليه الثواب، فكأن مفادها أن العمل بما بلغ عليه الثواب محل لإعطاء الثواب، أن العمل بما بلغ عليه الثواب محل لإعطاء الثواب، وهذا مما لا يحكم به العقل. فإن العقل لو خلي ونفسه لا يرى الثواب إلا تفضلا محضا، ولا يراه على سبيل الاستحقاق. فمهما صنع العبد من الطاعات الحقيقية والحكمية وأتى بما لم يأتي به أحدون، فإنه لا يستحق على المولى ثوابا، فإن كل ما يأتي به ما هو إلا أداء للملك إلى مالكه، حيث إن العبد وما يعمل كل ذلك ملك لله عز وجل، فكل ما يأتي به من باب أداء الملك إلى مالكه، وأداء الملك إلى مالكه مما لا يوجب حقا في الثواب بنظر العاقل. فلو خلينا وحكم العاقل فإن العقل يرى أن الثواب تفضل محض وليس على سبيل الاستحقاق مهما صنع العبد من طاعة، وبالتالي فقد قررت أخبار من بلغ أكثر مما قرره العقل، فإن العقل يقول الانقياد حسنون. بينما أخبار من بلغ تقول من عمل بما بلغ عليه الثواب فله ذلك الثواب، فإن هذا مما لا يقرره العقل، حيث إن العقل لا يرى الثواب إلا على سبيل التفضل لا على سبيل الاستحقاق. فهذا مؤكد إلى أن مفاد أخبار من بلغ الوعد، لأن مفاد أخبار من بلغ شنو؟ الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد. ولكن في كتاب المحكام، وهو موجود هذا الكلام في حواشي الرسائل، رسائل الشيخ الأعظم، أن يعني هذا الطبع القديم، أن ما يحكم به العاقل صحيح أن الثواب تفضل، ولكن العقل أيضا يحكم بأهلية المطيع للثواب. فهناك فرق بين الاستحقاق وبين الأهلية، فالعاقل ليس حاكما بالاستحقاق، فإن العقل يقول مهما فعل المطيع من طاعة فإن طاعته لا توجب حقا له على المولى، بحيث لو لم يعطه الثواب لكان ظلما له، وعدم إعطاء ذي الحق حقه لا ليس له حق على المولى. لكن العقل حاكم وراء عدم حكمه بالاستحقاق حاكم بالأهلية، بأن يقول المطيع أهل لأن يعطى الثواب، وإن لم يكن مستحقا إلا أنه أهل لإعطاء الثواب. فبما أن العقل حاكم بالأهلية وإن لم يكن حاكما بالاستحقاق، إذن فمفاد النصوص ليس إلا بيان الأهلية، وأن من عمل بما بلغ عليه الثواب شنو كان أهلا ومحلا لإعطاء الثواب. فأفادت النصوص ما حكم به العاقل من الأهلية، وبالتالي لا منافاة بين مفاد النصوص وبين حكم العاقل كي يكون ذلك مانعا من حملها على الإرشاد إلى ما حكم به العاقل. ولكن هذا الكلام محل تأمل، والسر في ذلك أن ما يحكم به العاقل في رتبة سابقة على وعد المولى، أي مع غمض النظر عن وعد المولى للمطيع بالثواب، مع غمض النظر عن الوعد، الثواب مجرد شنو؟ تفضل ما أحط. فمهما فعل العبد وشحط ونحط في سبيل أن يأتي بأعظم القربات وأكثرها، فإن ذلك لا يوجب حقا له على المولى. فالثواب في رتبة سابقة على الوعد تفضل ماحض، لكن لما وعد الله المطيع بأن يعطيه ثوابان كان تخلفه عن وعده غير منسجم مع كماله عز وجل. فهذا هو معنى الاستحقاق الذي يحكم به العاقل. فإن معنى الاستحقاق الذي يحكم به العاقل ليس أن الطاعة سبب لثبوت حق، لا، وإنما لما وعد الله المطيع بإعطاء الثواب كان تخلفه عن وعده نقصان لا ينسجم مع كماله، لا أن العبد ذو حق على الله تبارك وتعالى بنفس إطاعته. وأما الأهلية المدعاة فما هو المقصود بها؟ ها؟ فإن كان المقصود بها أن المطيع إذا أطاع أو المكلف إذا انقاد كانت إطاعته وانقياده محلا لإعطاء الثواب، بمعنى أن الله لو أعطاه ثوابا لكان ذلك جميلا وإن لم يكن لازما، فإنه إذا أطاع أو انقاد كان انقياده محلا للثواب، محلا بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لو أعطاه الثواب لكان ذلك فعلا جميلا وإن لم يكن أمرا لازما، لأن العبد لا حق له على المولى. تارة تفسر الأهلية بهذا المعنى، وتارة تفسر الأهلية بعدم القبح، أي أن الله لو أعطى الثواب على الإطاعة والإنقياد لم يكن ذلك قبيحا. فإن كان المراد بالأهلية المعنى الأول فهذا هو الكلام، من أين يحكم بالعقل بذلك؟ من أين يحكم العقل بذلك بأن المكافأة على تسليم الملك إلى مالكه أمر راجح وإن لم يكن لازما؟ نفس هذا الرجحان العقلي يحتاج إلى ملاك، نفس حكم العقل بأنه راجح وإن لم يكن لازما، الرجحان حكم يحتاج إلى ملاك، فما هو الملاك؟ تسليم الملك إلى مالكه لا يقتضي لا ملاكا للحق ولا ملاكا للرجحان. دعوى حكم العقل بأنه راجح يعني خوش فعل الله سواه، يعني إذا ما سواه فهو سوى الكامل وترك الأكمل بعد، هذا معنى أنه راجح، فيقال بأنه إن لم يعطه الثواب فلم يفعل الأكمل، وإن أعطاه الثواب فقد صنع الأكمل، فإن هذه الأكملية تحتاج إلى ملاك، ولا يثبت للعبد أي ملاك لا في الحقية ولا في الرجحان بمجرد تسليم الملك إلى مالكه. وإن كان المراد بالأهلية عدم القف فهذا لا يختص بموارد شنو؟ بموارد بلوغ الثواب، فإن كل مورد يتحقق فيه الإنقياد أو تتحقق فيه الإطاعة فإن إعطاء الثواب فيه ليس قبيحا. أما أن ذلك خصوصية لبعض الموارد فلا، والمفروض أن هذه النصوص تقرر أن من عمل بما بلغ عليه الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله كان عمله شنو؟ موردا لإعطاء الثواب، فإن هذا أمر لا يقرره العاقل. فهذا المبعد عن حمل مفاد النصوص على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد، هذا المبعد تامون. المبعد الرابع أن يقال بأنه لو كانت هذه النصوص في مقام الإرشاد إلى حكم العقل بأن من انقاد فله ثواب، لنفترض أن العقل يدرك ذلك أن من انقاد فله ثواب، لكن النصوص قررت أكثر من ذلك وهو أن من انقاد فله ثواب شنو؟ معين. من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، وهذا مما لا يقرره العقل، كان له ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، فالنصوص قررت إعطاء ثواب معين على العمل بما بلغ عليه الثواب، وهذا مما لا يقرره العقل. فإن العقل لو فرضنا أنه يقرر الأهلية فهو يقرر الأهلية لمطلق الإثابة، وأن من أطاع أو انقاد كان أهلا لثواب في الجملة، أما إعطاء الثواب المعين فإن هذا يؤكد أن مفاد النصوص في مقام الوعد وليست في مقام الإرشاد إلى ما حكم به العاقل. وأجيب عن هذا المبعد في المحكام بأنه لا منافاة، فهناك نقض وحل. أما النقض فقد ورد في بعض النصوص الثواب المعين على الإطاعة الحقيقية فضلا عن الانقياد، من يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهذا مما لا يقرره العقل. فالشارع وعد بثواب معين على الإطاعة الحقيقية، مع أن العقل جزما حاكم بحسن الإطاعة ورجحان الإطاعة، فهذا هو النقد. وأما الحال فإنه لا منافاة بين كون هذه النصوص في مقام الإرشاد إلى حكم العقل من حيث أصل الانقياد، أصل حسن الانقياد، وإن ضمت إلى هذا الإرشاد جنوب وعدا بثواب معينين، ولكن هذا لا يفيد في تحديد الاستظهار، فإن محل البحث هو ما هو المستظهر. احنا ما نبحث اكو منافاة لو ما اكو منافاة، يمكن ان تجتمع الامور او لا يمكن ان تجتمع، يمكن ان تجتمع الامور بلا حاجة الى ذلك. كلامنا ما هو المستظهر من النصوص، اي ما هو مقتضى القرائن داخلية وخارجية على ما هو المدلول المطابقي التي تكون النصوص في مقام شنو بيانه بالأصالة، فما هو المدلول التي تكون النصوص في مقام بيانه بالأصالة، هو الوعد أو هو الإرشاد؟ فإنها لو كان المقصود بالأصالة فيها الوعد لكان التخلف عن ذلك الوعد قبيحا، ولكان ذلك الوعد متضمنا لطلب شرعي. أما لو كان المقصود بالأصالة الإرشاد إلى حكم العاقل فإن هذا لا يستتبع حكما عقليا بالقبح عند التخلف، كما لا يستتبع طلبا شرعيا. إذن هناك فرق بين مفاد الوعد ومفاد الإرشاد من حيث الثمرة، ونحن نريد أن نبحث عما هو المقصود بالأصالة في هذه النصوص. فنقول من المنبهات على أن المقصود بالأصالة الوعد وليس الإرشاد هو إعطاء الوعد شنو بثواب معين، وكون ذلك ورد في نصوص الإطاعة الكلام هو الكلام. فلو قال الشارع من أطاع الله مثلا من صلى فله حورية عرضها السماوات والأرض، لو فرضنا أن الشارع قال كذا، من صلى فله حورية عرضها السماوات والأرض، لو قال الشارع كذلك فبالنتيجة هذا أيضا وعد وليس إرشادا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة. فالاستشهاد بالنصوص التي رتبت الثواب على الإطاعة لا يكون نقضا على محل الكلام، فإن تلك النصوص أيضا في مقام وعدي أيضا بالثواب وليست في مقام الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإطاعة. المبعد الأخير أن يقال بأن هذه النصوص لو كانت في مقام الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد لم يكن للبلوغ موضوعية، فإنما يحكم به العقل حسن الإنقياد سواء في الموارد التي بلغ عليها الثواب أم في غيرها. ففي كل مورد يحتمل المكلف طلبا من المولى ولو كان احتمالا حدسيا صرفا فإنه مورد لحسن الإنقياد عقلان. بينما هذه النصوص رتبت الثواب على الموارد التي شنو بلغ عليها الثواب، من بلغه ثواب عن النبي فعمل. وقد أجيب عن هذا المبعد بأنه أيضا لا منافاة بين كون مفاد النصوص إرشادا إلى حكم العقل بأصل حسن الإنقياد وبين ذكر مورد من موارد الإنقياد ألا وهو مورد بلوغ الثواب. ولعل ذكر هذا المورد لا لي موضوعية فيه بل لأنه أجلى موارد الإنقياد وأوضحها، لأنه مما يختص به حسن الإنقياد. فتأمل، فتلخص بما ذكرنا أن حمل مفاد النصوص على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد خلاف ظاهرها. فلو دار الأمر بين هذا المحتمل والمحتمل الأول وهو حمل مفادها على الوعد لكان المحتمل الأول أوفق بظاهرها، ويأتي الكلام في بقية المحتملات. والحمد لله رب